بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في المسألة 20 حيث كان فيه فروع ذكرنا فرعين، والفرع الثالث من هذه المسألة قوله رضوان الله عليه: بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل. المسألة قد أسل لأنه يجوز المأموم أن ينفرد عن الجماعة ثم يعود، وهو قال لا يجوز هذا الأمر، وإذا تردد ثم استمر على البغاء لا بأس به، ثم قال بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، يعني انفرد من الصلاة ثم مباشرة عاد إلى الجماعة وكان مشتغلا بالجماعة فأزم على خروج من الجماعة وخرج من نيته ثم مباشرة عاد إلى نية الجماعة واستمر في الجماعة. هو يقول لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا في هذه المسألة. وهو هكذا أنه خرج من الجماعة بنيته، يعني غير النية من الجماعة إلى الفرادة ثم عاد إلى الجماعة قبل أن يفعل شيئا. أن السيد خير رضوان الله عليه يشكل على سيد صاحب العروة، يقول الحكم بالصحة هذا أضعف منه في مورد الترديد. في اليوم الماضي ذكرنا أن الفرع الثالث من فروع هذه المسألة إذا تردد في الأثناء ثم عزم على الاستمرار أن السيد قال صحة. سيد الخوي أشكل عليه إذا أن الترديد معناه أنه خرج عن نية الجماعة، بعد ذلك إذا أراد أن يعود إلى الجماعة كمن دخل في أثناء الصلاة، وأشكل على هذا الأمر. ونحن دافعنا عن السيد صاحب العروة رضوان الله عليه، قلنا هو ما أراد أنه تردد في جماعة أو غير الفرادة، بل تردد في خروج عن الجماعة وعدم الخروج قبل أن يخرج، ثم بعد في عزم على الاستمرار. ولذلك صاحب العروة رضوان الله ما قال ثم عاد، لو قال ثم عاد معناه أنه خرج عن أمران الجماعة إلى الانفراد ثم عاد، قال بنى على الاستمرار، فهو مراده الترديد في ذهنه يخرج أو لا يخرج، كمن هو صائم في شهر رمضان ويشعر بعلم في بطنه يفكر هل يجب علي أن أخرج من الصوم وأخذ الدواء لازم أدخل، لا يتردد في ذلك يفكر ماذا يفعل، ثم بعد ذلك يرى أنه صار هدوء في بطنه وذهب الداء والألم فيبني على أن يبقى في الجماعة في الصلاة في الصوم. وفي الصلاة نفس الشيء قد يتفق شيئا، يتردد الإنسان أن يترك الجماعة أو لا يترك، فهذا لا يضر بالجماعة ما دام لم يترك، فإذا استمر فلا إشكال. فكلام السيد صاحب العروة رضوان الله عليه في مكانه، وإشكال السيد الخوي رضوان الله عليه غير صحيح، لأنه حمل كلام السيد على أنه تردد في نية الجماعة لا في الخروج عن الجماعة. نعم إذا كان هو كان عازما للجماعة ثم تردد في أصل النية يعني خرج عن الجماعة، فلذلك إشكاله غير وارد. هنا أنه رضوان الله عليه في هذه الفرع الثالث يقول الحكم بالساعة هذا أضعف منه في مورد الترديد، لأنه رأى حكمه في الصحة أن الترديد باطل، هنا يقول أضعف من ذلك يعني أشد من بطلان منه، إذ لا فرق في المسألة بين قصر غسل الزمان وطوله. أنه رضوان الله قال بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، ويقول ما دام هو نوى الانفراد خرج من الجماعة عوده إلى الجماعة دخولا في الصلاة في أثناء الصلاة، سواء كان قصيرا مدة العود أو طويلا بغي على نية الفرادة طويلا أو قصيرا لا فرق بين القصر والطول. نعم ويقول لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله، فمتى ما زالت نية الائتمام يكون العود إليه مصداقا للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع، ولو كان ذلك آنا ما وبلا فاصل، فالأقوى الحكم بعدم الصحة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المعفي، يعني هذه الفروض الثلاثة التي في هذه المسألة كلها بنى على بطلان، أن صاحب الأرض رضوان الله عليه إنما بنى على بطلان من خرج عن نية الجماعة ونبى الانفراد ثم عاد واستسلم من ذلك ما إذا كان تردد ثم استمر، وكذلك ما إذا عاد مباشرة رجع بلا فاصل. فهذا كلام سيد الخوي رضوان الله عليه في رد على صاحب العروة. نحن نقول ما وجه كلام صاحب العروة؟ على كل حال صاحب العروة سيد يزي كان من الفقهاء أهل التدقيق والتأمل الشديد، ما وجه هذا الفتوى أنه قال إذا خرج من الجماعة ثم بلا فاصل عاد إلى الجماعة لا بأس به صلاة صحيحة، ما وجه ذلك؟ الظاهر أن وجهه أنه رضوان الله عليه وبعض الفقهاء يقولون أن صلاة الجماعة مجرد المتابعة وليس أكثر، ولذلك إذا نوى خروج عن الجماعة نوى الفرادة ثم عاد مباشرة إلى الائتمام ولم يأتي بشيء من الصلاة من الجماعة، أنه كان في أثناء صلاة الجماعة مثلا في حالة الركوع أو في حالة القيام قراءة قرأ الإمام ولو ضالين ونوى الانفراد ثم قبل أن يبدأ بالسورة قال نوى لا أكون عن الجماعة، بما أنه لم يأتي شيء من الصلاة خارج الجماعة فهو في الحقيقة لم يأتي بشيء يخل بجماعته، لأن الجماعة عبارة عن المتابعة وهو تابع الصلاة من أولها إلى آخرها ففي جميع فصولها وأفعالها وأقوالها. فعلى ذلك لأن كلام السيد رضوان الله عليه مبتن على هذا المبنى أنه أن صلاة الجماعة عبارة عن متابعة الإمام وليس زائدا على ذلك، والمتابعة قد حصلت لأنه لم يأتي بالصلاة شيئا خارج المتابعة، نعم أنما في نيته خرج ثم عاد، ولكن في عمله بجميع أجزاء الصلاة جميع أركان الصلاة وغير الأركان هو تابع الإمام، فلا إشكال له على هذا المبنى الذي أخذ به كثير من الفقهاء. ثم لنا كلام على كلام مع سيد الخوي رضوان الله عليه، ونريد أن نقول على مبنى سيد الخوي رضوان الله عليه لابد أن يقول هو صحيح. لماذا؟ لأن سيد الخوي رضوان الله عليه في باب الصلاة هذا المطلب قد كرر في كلامه، منها في باب النية أول بحث الجماعة أول الصلاة ذكر هذا الأمر في عدة أماكن. هناك كلام هل الصلاة عبارة عن حقيقة واحدة متشكلة من أجزاء من الأفعال والأقوال مستمرة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، أو أن الصلاة عبارة عن عدة من الأفعال والأقوال ولكن يجب أن نأتي بها متتابعة، يعني هي أقوال وأفعال مستقلة ولكن لا يجب أن نأتي متابعة. أن السيد الخوي رضوان الله عليه رأيه هكذا، يقول أن الصلاة ليس هي واجب أولها التسليم تكبير وآخرها التسليم، أو على تعبير الرواية جاء في بعض الروايات طبعا صلاة ليس صحيح، يقول صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. السيد الخوي لا ما قبل هذا الأمر، لم يقبل، ويقول أنما الصلاة عبارة عن أجزاء عن أشياء واجبة نأتي متوالية. فعلى ذلك ولذلك هو يقول في باب الغصب إذا غصب الإنسان شيئا، وفي حركات سائر الفقهاء يقول أنت عندما معك شيء مغصوب عندما تصلي صلاتك تصرف في المعصوم، ولا يمكن الجمع بين العبادة والمعصية، أن هذا من جهة صلاة ومن جهة تصرف ما رأيت. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول عندما هو قائم لم يتحرك هذا ليس تصرف في المسجود. وعندما يركع في حالة الحركة ليس في الصلاة. يقول أن الإنسان عندما قائم ينحني للصلاة قبل بعد القيام وقبل الوصول إلى الصلاة هذه المرحلة ليست من الصلاة بل متخللات خارج الصلاة. كما أنه رضوان الله عليه يقول أن الصلاة واجبة وليس لا يمكن أن تكون للواجب مستحبات، ولذلك يرى أن المستحبات التي نأتيها في الصلاة ليست جزءا من الصلاة بل هي خارج الصلاة، ولكن ظرفه الصلاة مستحبات جعل في ظرف الصلاة. ولذلك نحن نقول أن أجزاء الصلاة على قسمين، أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة، أن القنوت مستحب من الصلاة. ولكن السيخ رضوان الله عليه كلام أنه يقول أن المستحب لا يمكن أن يندمج في الواجب بل الصلاة فريضة وواجب، ولذلك هذه الأجزاء التي نأتيها في أثناء الصلاة ظرفها الصلاة وليس من أجزاء الصلاة. بما أنه قد اتخذ هذا المبنى وقد أكد على هذا المبنى في مناطق مختلفة من كلامه، يعني نحن الآن في باب صلاة الجماعة، الآن يعني من أول كتاب موسوعة السيد رضوان الله عليه هذا المجلد 17، وفي الصلاة كذلك لعل بدأ من مجلد 10 بالصلاة أو مجلد 12 بالصلاة إلى بعد هذه إلى 18، فعلى ذلك هو في عدة من المباحث طرح هذا المبنى. أولا أنه يرى أن الصلاة هي عبارة عن أجزاء، يعني أن أفعال هي منفصلة بعضها عن بعض، وإنما يجب علينا أن نأتي متتالية حتى يتشكل منه شكل، كما إذا مثلا التشبيه مني يعني هذا، إذا أنت تجعل هناك أشياء متوالية حتى يكون صورة واحدة لهذه الأشياء، ولكن هي غير متصلة. ولذلك هو رضوان الله يرى أنه إذا في أثناء الصلاة الإنسان قد جاء بشيء بغير نية الجزئية، قرأ القراءة القرآن بغير نية الجزئية وأتى رياء، لا إشكال في صلاته. أنت في يوم الجمعة تصلي سورة الحمد ثم تأتي بسورة الجمعة رياء، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الكوثر لله سبحانه وتعالى، ويقول هذا عمل حرام، ولكن لا يضر بالصلاة لأنه أتى في أثناء الصلاة محرم ليس من المبتلى. يعني القراءة هو قراءة القرآن على حسب ما ضرر في النصوص، الذكر والقراءة هي غير مضر بالصلاة. بما أنه غير مضر بالصلاة وجاء به في أثناء الصلاة، نعم إذا اختار صلاة سورة طويلة بحيث يخرج عن هيئة المصلي، كما إذا قرأ سورة البقرة هذا صلاة باطلة، ولكن إذا جاء بشيء ضياعا في أثناء الصلاة لا يضر. كما أن سائر الأفعال، أنت إذا جئت بشيء في أثناء الصلاة غير مخل لصورة الصلاة ولو كان من أكبر المحرمات ليس مبطل للصلاة، أنت بيدك بندقية في أثناء الصلاة تصلي وترى مؤمنا يمر أمامك وترمي عليه وتقتله، هذا حرام من المحرمات الكبيرة، ولكن صلاته صحيحة. النظر لا بأس، أو نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، أنت تصلي صلاة وأمامك أجنبية عارية، يجوز يعني ليحرم عليك النظر، ولكن صلاتك لا تقتل. وبما أنه يرى حتى الأفعال كقراءة القرآن والذكر إذا جاء بغير نية الجزئية لا يضر بصلاته، وجئنا كلاما منه رضوان الله عليه من باب النية هنا لنؤكد على ما نقول يعني ننسب إليه رضوان الله عليه. على هذا الأمر إذا قال هكذا فهو بما أنه يرى الصلاة عبارة عن الأجزاء المتتالية، وهذا الإنسان قد انتقل في نيته إلى الفرادى ثم مباشرة عاد إلى الجماعة، جاء جميع أجزاء الصلاة جماعة، ففي خلل الفاصل بين الأمرين لم يكن من الصلاة، هكذا يقول الرسول. فله على كل حال على هذا المبنى عليه أن يقول بما قاله السيد رضوان الله عليه من صحة العمل ولا بطلان العمل. هذا نأتي بنص كلامه في باب النية حتى ما نوصل المسألة إليه، ولعل أكثر من مرة أنا ذكرت هذا الأمر أكون مستعدا. أنه رضوان الله عليه في باب النية يقول: لا ريب أن الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع كلام الآدمي، يعني كلام الآدمي في الصلاة مضر بالصلاة، ولكن قراءة القرآن لا يضر بالصلاة ولو لم يكن نيته قرب إلى الله تعالى وتعالى، ولو كان بقصد الحرمة كما الرياء قد أنواع الحرمات. نعم، أو ذكر أو دعاء محرم، ولكن نحن في بابه قلنا أن القرآن الذي هو جائز الإتيان في أثناء الصلاة أو الذكر عبارة عن ذكر المقرب والقرآن المقرب، ولكن مجرد الذكر من دون القربة بل مبعدا عن الله سبحانه وتعالى هذا مبطل للصلاة. على كل حال، أو ذكر أو دعاء محرم ولا يعد من كلام الآدمي في شيء، واختلاف الحكم من كونه مأمورا به وعدمه لا يؤثر في ذلك شيئا، فهي خارجة عن الكلام المبطل خروجا موضوعيا. والنسبة نسبة التخصص دون التخصيص، يعني ما خصص الله تبارك وتعالى هذا الشيء بجوازه، بل إنما جوازه لأنه ليس من الصلاة. قال يعني عندما تأتي بشيء متخللا في أجزاء المتخللة من الصلاة بما أنه ليس في الصلاة لا يضر، فهذا ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص، يعني خروج موضوعي ليس إخراج عن الموضوع. فالأقوى أن هذه الأمور المأتي بها رياء إنما تبطل الصلاة إذا كانت بعنوان الجزئية من جهة استلزام الزيادة حينئذ كما عرفت، دون ما إذا لم يقصد بها الجزئية إلا إذا استلزم الفصل الطويل الماحي لسورة الصلاة، كما إذا قرأ سورة طويلة رياء فإنها توجب البطلان حينئذ من هذه الجهة، يعني سورة انتهيته يخرجه عن سورة الصلاة، سورة البقرة يقرأ سورة الصلاة الطويلة، ولكن السورة التي لا يخرج الإنسان عن خالف الصلاة هيئة المصلي لا يخرج وإلا أن يقصد بها الجزئية. هذا كلام رضوان الله. فنحن على ما اختاره من مبنى يقول عليه كذلك أن يقبل من خرج عن نية الجماعة ثم عاد بلا فصل من دون أن يأتي بشيء خارج النية، فهو لم يخل بالجماعة لأنه جاء في جميع أجزاء صلاته متابعة للإمام. ولكن نحن بالنسبة لهذه المسألة بما أولا نحن نقول أن الصلاة عبارة عن عبادة واحدة ذا أجزاء من الأقوال والأفعال، ولذلك تبدأ العبادة بالتكبير وتنتهي بالتسليم في جميع هذه الحالات التي في حالة العبادة. ولذلك إذا في أشياء المتخللة للصلاة كان نفس الفعل ملازما للفعل المحرم هذا مبطل للصلاة لعدم إمكان اجتماع الطاعة مع المعصية. نعم، إذا قتل شخصا في أثناء صلاته لا بأس لصلاته، إذا نظر إلى الأجنبية لا إشكال في صلاته في صحة صلاته، ولكن إذا هو بحركة الصلاة عندما يخرج من القيام إلى الركوع تصرف في هذا الثياب الذي بيده تحرك هذا الشيء هذا مبطل، لأن هذه الحركة كانت حركة صلاتية وفي نفس الوقت تصرف في مال الغير، ولا يشمل الحرام والواجب مع بعضهم البعض. ولذلك نحن بالنسبة إلى هذا الأمر نقول أن صلاته مجبة، كذلك نحن نقول بما أنه صلاة شيء مستمر، والجماعة كذلك عبادة من العبادات، فعلى ذلك إذا خرج من الجماعة بنيته ثم عاد بلا فاصل الأحوط بل الأقوى عدم جواز هذا الأمر، يجب عليه أن يعمل بنية بوظيفة المنفرد. فمخالفتنا مع السيد رضوان الله عليه من هذا المبنى من هذا الجهة من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك مسألة أخرى، مسألة 21 من مسائل صلاة الجماعة، أن السيد رضوان الله عليه يقول: لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على عدمه، وفي أثناء الصلاة كان في فكره أنه يخرج من الجماعة، بل يشك أنه خرج من الجماعة أو لا، ويبني على أنه لا زال في الجماعة. والوجه في ذلك واضح، الوجه الاستصحاب أنه كان في الصلاة لا يدري هل خرج من الصلاة أو لا، لما أنه كان متيقنا فيبني على يقينه، ما كان على يقين ثم شك فشكه ليس بشك، يبني على اليقين. فعلى ذلك هذا مبنى هذه المسألة في الاستصحاب، ولذلك لم يعلق على هذه المسألة أحد من العلماء لأن كلهم واضح. المسألة 22 من هذه المسائل: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مكتب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح. يعني أنت تصلي صلاة الجماعة إذا كان نيتك في الصلاة قربة من الله تبارك وتعالى، ولكن في اتصافها بالجماعة لا، قصد دنيوي، تصلي للجاه على تعبيره إمام يرى أنه هذا شأن له أن يصلي إماما فيصلي ليكسب شأنه في هذا الأمر ويقول لا بأس به، ولكن كان قاصدا للقربة في أصل صحة. وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر، أن المأموم لا يصلي الجماعة لقرب إلى الله تبارك وتعالى، يصلي الجماعة لسهولة الأمر، هذا أرح، يذهب في سوى يفكر والإمام يحفظ له كذا، أو يذهب لأن هناك مكان جميل أكو مكيفات في بيتي لا يوجد مكيفات، يذهب إلى المسجد يصلي الجماعة لهذا الأمر. أو وسوسة أنه فرار من الوسوسة، أنه إذا صلى منفردا يشك في ركعات، ولكن يصلي الجماعة للخروج عن الوسوسة لا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أو الشك، خروج من الشك، أو من تعب تعلم القراءة ولا يريد أن يتعلم القراءة، يعرف قراءته باطلة، ولأن لا يتعب نفسه ويذهب إلى شخص ويقرأ من يصحح قراءته يأتي صلاة الجماعة، يعني فرارا من التعلم القراءة، أو نحو ذلك من الأعراض الأغراض الدنيوية، هذا صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة بها أو قربة فيها. أنه رضوان الله عليه على كل حال يقول أن الصلاة إذا كانت بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكفي في صحتها، ولو أنه في عنوان الجماعة، يعني يفعل الجماعة لغير الله تبارك وتعالى. هذا الأمر ورد عليه حواشي أو تعليقات من الفقهاء، منها المرهوم في وعباد رضوان الله عليه يقول لا يترك الإمام والمأموم قصد القربة، يعني في الجماعة الإمام والمأموم كلاهما لا يترك الإمام قصد القربة، يعني قصد القربة، يعني عنده إشكال أن الإمام إذا قصد غير القربة من الجماعة أو المأموم يكون مقتلا لصلاته. وقال الحائري رضوان الله عليه، الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه، فيه إشكال من جهل تحقق الرياء في بعض الصور، يقول إذا نوى مثلا الجاه الذي ذكره السيد رضوان الله عليه لعله أنه قصد الرياء، والرياء مبطل للعبادة، ولذلك هو كذا يشكل من باب الرياء، يعني في بعض الصور الظاهر أنه إذا لم يشتمل الرياء لا يضر ذلك. وسيد الحكيم رضوان الله عليه يقول يعني في وثوق الناس به، يعني تعبير الجاه الذي ذكره السيد في وثوق الناس به لا في تقربه إليه سبحانه، وإلا كانت الصلاة باطلة، قد يكون بهذا الجاه بصلاة الجماعة ويريد أن يظهر عند الناس أنا أعبد الله تبارك وتعالى في صلاة الجماعة، وحتى يصير عنده جاه عند الناس، هذا رياء ومبطل للصلاة. ولكن إذا لا، هو الناس لا يثقون به، يصلي حتى يصلي وراءه عدة من الناس، وبعض من كان له حاجة في أن يوثقه يرون أن هؤلاء المؤمنين يصلي وراءه فهو إنسان عادل، سيد لو أنجاهم عند الناس، هذا إذا كان هكذا لا بأس، هذا التفصيل للسيد الحكيم رضوان الله عليه. كما أن السيد الشيرازي رضوان الله عليه، السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، في غاية في غاية الإشكال في هذا التحشية والتعليق على كلام السيد أنه قال لا إشكال، لأن لا في غاية الإشكال. وقال السيد البيجاني هذا في غاية الإشكال، والأحوط قصد الغربة مطلقة، يعني سواء إماما أو مأموما عليه أن يقصد القربة في الجماعة. والنائم رضوان الله عليه يقول مشكل غاية الإشكال، وفي مثله تزل أقدام الرجال، يعني مما يزل أقدام الرجال هذه المسألة، يكون إماما وأحيانا في نفسه شيء على شأن أن أكون إماما، يعني يجعل ذلك شأنا له وإثباتا لوجوده. أو المأموم يصلي صلاة الجماعة حتى أن يكون الناس هو إنسان مؤمن دائما يحضر صلاة الجماعة، كما أن يذكر أن المأموم شيخ عباس القمي رضوان الله عليه جاء إلى المشهد ودعاه في مسجد غرشان ليصلي بالناس جماعة في أيوان المقصور، أيوان المقصور في جانب القبلة، أيوان كبير جدا. هو بدأ بالصلاة وكان وراءه جمع قليل، الناس اطلعوا أن شيخ عباس صاحب مفاتيح الجنان هو إمام، فجاءوا شيئا فشيئا فصار عدد الجماعة وراءه بحيث امتلأ كل الأيوان حتى جاء إلى صحن المسجد قريب من الحوض وسط المسجد. مرة واحدة هو كان في حالة الركوع، أحد المؤمنين وصل إلى صلاة الجماعة، يا الله يا الله إن الله مع الصابرين، ليسمع الإمام حتى يطبل ركوعه حتى يصل. حصل في نفسي شيء، أنا الذي هكذا جماعية وراء يسلم. فلما انتهى من صلاته جعل عباءه على رأسي وخرج ولم يعد، يعني خافا من أن يكون إمامته نسجدها لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك أن النائم رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول مشكل غاية الإشكال، وفي مثله تزل أقدام الرجال، كما أن المأموم نفس الشيء. يقول أحد المأمومين كان دائما يصلي في الصف الأول، مرة وصل إلى الجماعة متأخرا فاضطر أن يقف في أثناء الصفوف، شعر في نفسه بالخجل كأنه يستحي أنه قام مثلا في الصف الخامس والرابع، ففكر في نفسه فأنا الذي أخجل أصلي هنا، فلعل في نيتي أصلي في الصف الأول حتى يكون لي شأن، يعني أنا الذي أحضر صلاة الجماعة في الصف الأول. ثم بعد ذلك ترك. على كل حال تزل أقدام الرجال إشارة إلى هذا الآن. السيد بروجيبي رضوان الله عليه يقول في غاية الإشكال. السيد خنساري رضوان الله عليه مشكل غاية الإشكال. الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول الظاهر صحة صلاته، وأما صحتها جماعة فمحل إشكال. وكذا في المأموم، فلو لم يأتي مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلته. أنه رضوان الله عليه يقول أن صلاته لا بأس، ولكن جماعته باطل. فعلى ذلك إذا كان هو يفعل ذلك معناه أن صلاته منفرد، فعلى ذلك إذا لم يأتي بوظيفة المنفرد، يعني لم يأتي بقراءة الركعة الأولى والثانية أو جاء ركوعا تبعا للإمام، فصلاته باطلة. وبما انتهى الوقت، نحن بالنسبة إلى أدلة هذه الكلمات إن شاء الله نتكلم ونتحدث في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.